نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وبينه، وما ترك بابا من أبواب الشر إلا وحذر منه صلى الله عليه وسلم، ولم لا وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، قال جل في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما زلنا مع هذا البرنامج المبارك كلمات من ذهب، وذكرنا أن السلف الصالح وأن الصحابة يعني صفت قلوبهم فخرجت الحكمة من أفواههم، فيعني مع هذا الكلام الطيب هذه الكلمات كلمات من ذهب. وهذه الكلمات في هذه الحلقة هي كلمات لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: عليكم بذكر الله تبارك وتعالى، فإن ذكر الله شفاء، وإياكم وذكر الناس فذكر الناس داء. فعمر بن الخطاب في هذه الكلمات يوصينا بأن نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، ويبين أن ذكر الله عز وجل فيه الشفاء للعبد وفيه الخير الكثير للعبد. ولا شك أن ذكر الله تبارك وتعالى من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، ويحصل به الإنسان الخير الكثير، وهو شفاء لما في الصدور، وشفاء للقلب، وشفاء للبدن. فكما سنذكر في ثمرات ذكر الله تبارك وتعالى أن ذكر الله تبارك وتعالى كما أنه يقوي القلب أيضا يقوي البدن، فهو شفاء للقلب وشفاء للبدن، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، سبحانه وتعالى، وقال سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، سبحانه وتعالى وعز وجل. فذكر الله عز وجل من أعظم القربات ومن أعظم الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. ولكن هذا الذكر أحيانا يعني بعض الناس قد يذكر الله تبارك وتعالى ذكرا يعني ليس نافعا، لا يتأثر به القلب ولا تنفعل له الجوارح. فعلى الإنسان أن يعلم أن الذكر النافع له ضوابط وله شروط. فذكر الله تبارك وتعالى الذكر النافع الذي يؤثر في القلب والبدن، ينبغي أولا أن يكون هذا الذكر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن خير الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا لسلامة الألفاظ ولشمول المعاني، سلامة الألفاظ، لأن يعني أعظم من تعبد لله تبارك وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم من قام بحق الله عز وجل هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأول حاجة في الذكر النافع هو أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لسلامة الألفاظ ولشمول المعاني. الأمر الثاني هو حصول المواطأة والموافقة بين القلب وبين اللسان، ما يبقاش اللسان يذكر الله تبارك وتعالى وقلبه لاهن أو قلبه بعيد عن يعني عن اللسان، بل كما قال ابن القيم: أصل محل الذكر القلب، أصل محل الذكر الإيه؟ القلب. فالإنسان عليه أن يعني إذا أراد أن يذكر الله تبارك وتعالى ذكرا نافعا يؤثر في القلب ويكون شفاء للقلب وشفاء للبدن، عليه أن يعني أن يجعل هذا الذكر أولا، أو أن يتحرى أن هذا الذكر أولا قد ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قلنا لسلامة الألفاظ ولشمول المعاني، ولا شك أن خير الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا حصول المواطأة والموافقة بين القلب وبين اللسان. طب ليه حصول المواطأة والموافقة بين القلب؟ يبقى القلب حاضر، لكن تجد أن بعض الناس يعني قاعد يتفرج على التلفزيون أو بيعمل حاجة أو بيتكلم مع الناس وماسك السبحة وقاعد يقول سب 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 بيصوصو، وهو لا يتأمل هذا الذكر. فالذكر النافع هو الذي تحصل فيه المواطأة والموافقة بين القلب وبين اللسان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يتدبر الإنسان هذا الذكر. تخيل مثلا، يعني أضرب مثالا واحدا، أن الإنسان لو تدبر كلمة سبحان الله، سبحان الله، بعض كثير من الناس يقول سبحان الله وهو لا يدري ما معنى سبحان الله، بل عليه أن يتدبر هذا الكلام وأن يتدبر هذا الذكر حتى يؤثر في القلب، وإذا أثر في القلب أثر في الجوارح. أما الإنسان يقول مثلا سبحان الله، سبحان الله بمعنى أنزه الله عز وجل عن جميع النقائص. فإنسان لما يستحضر أن الله عز وجل منزه عن جميع النقائص فهذا يورث في القلب التعظيم والتبجيل والإجلال لله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل منزه عن جميع النقائص وله جميع الكمالات، له كل صفات الكمال وكل نعوت الجلال سبحانه وتعالى وعز وجل. فهذا يورث في القلب التعظيم. وإذا انفعل القلب، لأن القلوب لها أعمال، وإذا انفعل القلب لابد أن يؤثر في الجوارح. أيضا كثير من الناس يقول أستغفر الله وهو مصر على الذنب ولا يدري ما معنى أستغفر الله. يعني تأمل، هذا هو الذكر النافع، هو ما تحصل فيه الموافقة بين القلب وبين اللسان. يعني الإنسان يتدبر ذكر الله تبارك وتعالى حتى يكون هذا الذكر شفاء للقلب وشفاء للبدن. فتخيل مثلا إنسان يقول أستغفر الله وهو يتدبر معنى الاستغفار. أستغفر الله كما يقول العلماء، السين هي سين الطلب، يطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى، والمغفرة بمعنى التغطية. لذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس المغفر اللي هو غطاء الرأس، يعني ليحتمي به من يعني في الحرب وكذا. فأستغفر الله يعني أطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. طب قلنا المغفرة يعني إيه؟ المغفرة يعني التغطية، لأن الذنوب يترتب عليها آثار وعقوبات فتقيد العبد وتمنعه من طاعة الله تبارك وتعالى. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، فالذنب يقيد العبد، يترتب عليه آثار وعقوبات. فسبحان الله، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فتجد أن الإنسان سبحان الله الذنوب لها آثار ولها عقوبات. فأستغفر الله يعني أطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى، يعني يا رب غطي هذا الذنب. يعني إيه غطي هذا الذنب؟ يعني يا رب استرني ولا تفضحني بهذا الذنب. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، غطي يا رب هذا الذنب فلا يترتب عليه أثر، لأن الذنوب تزيل النعم وتحل النقم، كما قال الله عز وجل في سورة الأنفال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فما زالت نعمة وما حلت نقمة إلا وكان الإنسان هو الذي أزال هذه النعمة، وهو الذي غير ما بينه وبين الله تبارك وتعالى. فشوف لما الإنسان يعني يتخيل، يعني يتدبر هذا الذكر، أستغفر الله يعني أطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى، المغفرة التغطية يعني يا رب استرني بهذا الذنب لا تفضحني به بين الناس، يا رب يعني غطي هذا الذنب لا يترتب عليه أثر، هذا الذنب لا يزيل النعم لا يحل النقم. فتخيل لو أن الإنسان تدبر هذا الاستغفار بهذا المعنى البسيط الذي ذكرته، فسبحان الله هذا يورث في القلب. لابد أن يعني إذا تدبر هذا معنى كلمة أستغفر الله فقط، إذا تدبر هذا الاستغفار وانفع القلب، لأن القلب له أعمال الخشية والإجلال والتعظيم والخوف، فالقلب ينفعل بعمل مناسب للذكر. ما أقول مثلا سبحان الله يعني أنزه الله عز وجل عن جميع النقائص، فالعمل اللي هيعمل في القلب هو الإجلال والتعظيم والخشية لله تبارك وتعالى، الذي هو منزه عن جميع النقائص، الذي له كل صفات الكمال، له كل نعوت الجلال سبحانه وتعالى وعز وجل. أما يقول مثلا أستغفر الله، هذا يعني يجعل القلب ينفعل بالخوف والرجاء في الله تبارك وتعالى، عمل مناسب للقلب. أستغفر الله يعني يا رب غطي هذا الذنب لا تفضحني به بين الناس. فإنسان سبحان الله لو فضح بين الناس بذنوبه لهلك ولتمنى الموت يعني من فوره. فشوف تخيل سبحان الله الإنسان سبحان الله يعني أستغفر يا رب غطي هذا الذنب، لا يعني لأنه قلنا المغفرة بمعنى التغطية، فيا رب غطي هذا الذنب يعني استرني ولا تفضحني بين الناس بهذا الذنب أو بغيره. أستغفر الله يعني يا رب أطلب منك المغفرة، يعني لا يترتب على هذا الذنب أثر، لا يعني لا تزيل به نعمة أو تحل به نقمة. فالإنسان لو تدبر هذا الأمر وانفعل القلب، فلابد إذا انفعل القلب لابد أن يؤثر في الجوارح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين بحديث النعمان بن بشير قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي الإيه؟ القلب. فشوف لما القلب ينفعل بهذا الذكر بكلمة بس أستغفر الله، يبقى الذكر مش مجرد كلام يجري على اللسان، واحد بقى جايب سبحة بعداد وعايز بقى يقول سبحان الله ألف مرة أو أستغفر الله ألف مرة وهو لم يتدبر يعني ذكرا واحدا، هذا لا يؤثر في القلب، هذا لا يكون شفاء. لكن الذكر اللي عمر بن الخطاب بيقول عليه عليكم بذكر الله فإن ذكر الله شفاء، الذكر النافع هو ما جاء عن لسلامة الألفاظ لشمول المعاني، لأن خير الهدي وهدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني حصول المواطأة والموافقة، لما القلب ينفعل بذكر الله تبارك وتعالى وتحصل موافقة مع اللسان ويتدبر الذكر ينفعل القلب، إذا انفعل القلب لابد أن يظهر أثر ذلك على الجوارح. لذلك سبحان الله ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. تخيلوا إن الإنسان انفعل يعني في أستغفر الله انفعل الخوف والرجاء في الله تبارك وتعالى أن يستر هذا الذنب ولا يفضح العبد به، ألا يترتب عليه أثر، ألا يعني يزيل الله عز وجل به نعمة أو أن يعني تحل به نقمة، فيستشعر الخوف والإجلال لله تبارك وتعالى ويرجو الله تبارك وتعالى. فتخيل أن هذا الإنسان يصر على الذنب، لكن ممكن الإنسان يقول أستغفر الله وهو يعني لا يتدبر معنى هذا الذكر، بل وهو مصر على الذنب ومصر على العودة مرة أخرى إلى هذا الذنب. فالعبد يعني عليه أن يتدبر ذكر الله تبارك وتعالى، هذا هو الذكر النافع. فإذا تدبر ذكر الله تبارك وتعالى أثر في القلب، إذا أثر في القلب بد أن يؤثر في الجوارح. ولذلك شوف سبحان الله من السبعة، والحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى عز وجل، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تخيل أن هذا الرجل كان قاعد زي يعني زي اللي ماسك السبحة بيتفرج على التلفزيون أو قاعد بيكلم الناس وقاعد يصوصو سب 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 ففاضت عيناه، أبدا، بل هذا الرجل أو هذا الصنف ذكر الله عز وجل ذكرا نافعا حصلت فيه الموافقة والمواطأة بين القلب وبين اللسان، فلما انفعل القلب هيج القلب العين فبكى من خشية الله تبارك وتعالى، فهو في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه حصلت المواطأة والموافقة فانفعل القلب. لذلك ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ويقول أبو هريرة القلب ملك والجوارح جنوده، فسبحان الله إذا يعني الملك إذا انصلح لابد أن تنصلح الإيه الجنود. ويقول شيخ الإسلام معلقا على كلام أبي هريرة وعلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال وملك القلب بخلاف ملك الدنيا، فملك الدنيا أو ملوك الدنيا قد يكون فيه الصلاح وفي الجنود الفساد، أو فيه فساد وفي الجنود الصلاح، قال وذلك بخلاف القلب فإن الجوارح لا تتخلف عن إرادة القلب البتة، فإذا انصلح القلب بذكر الله تبارك وتعالى لابد أن تنصلح الجوارح. وانظر إلى هذا المثال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وفي هذا القدر كفاية. ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.